إذا لم تكن تعرف هذه المعلومة مسبقاً فستجدها غريبة بعض الشيء. أغنى دولة في العالم من حيث متوسط دخل الفرد ليست إحدى الدول الأوروبية الشهيرة، بل دولة صغيرة جداً، إنها لوكسمبورغ، أو كما تعرف باسمها الرسمي دوقية لوكسمبورغ الكبرى. تقع في أوروبا الغربية، حيث يحيط بها كل من بلجيكا وألمانيا وفرنسا. وهذه الدولة التي بالكاد تتعدى مساحتها 2500 كيلومتر مربع فقط، وعدد سكانها يصل إلى 630 ألف فرد فقط، يبلغ متوسط دخل الفرد فيها أكثر من 110 آلاف دولار سنوياً. فكيف إذن تمكنت لوكسمبورغ من بلوغ هذه المكانة؟ لوقت طويل جداً كانت لوكسمبورغ دولة زراعية محدودة مع بعض الصناعات الصغيرة مثل النسيج والورق. بدأ الوضع في الاختلاف في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، حيث تم اكتشاف خام الحديد في الدولة، ما أتاح لها أن تدخل في صناعة الحديد والصلب، مستفيدة من علاقاتها التجارية بجيرانها ومن تطور السكك الحديدية. واستفادت كذلك أيضاً من اكتشاف طريقة بسمر، وهي تقنية لتصنيع الصلب من الحديد الخام، وتنسب إلى مخترعها هنري بسمر، حيث أسهمت في تسهيل عملية صناعة الصلب وتخفيض تكلفتها المادية والبشرية، ما جعل صناعة الحديد والصلب في لوكسمبورغ أكثر تطوراً لتصبح في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى من أكبر 6 دول مصنعة للحديد والصلب في العالم، حيث كانت لديها شركة أربيد الأبرز في هذا المجال. وفي أواخر عشرينيات القرن الماضي كان إنتاجها من الحديد والصلب يقدر بثلاثة ملايين طن سنوياً، ليرتفع في العقود التالية حتى يصل في السبعينيات إلى ما يقرب من 6.5 مليون طن كل عام. وفي الستينيات تقدر بعض الإحصاءات أن الحديد والصلب كانا مسؤولين وحدهما عن 80% من صادرات الدولة. لكن ما بدا أنه قدر هذه الدولة الصغيرة لتظل معتمدة على صناعة الصلب لن يستمر إلى الأبد. فمنذ تقريبا منتصف السبعينيات أخذ الطلب العالمي على الصلب في الانخفاض، وهو ما لم يكن ممكناً مواجهته إلا بتخفيض الإنتاج. وفي عام 1985 كان هناك 13 ألف شخص يعملون في صناعة الصلب في لوكسمبورغ، لكن هذا العدد يساوي تقريباً نصف عدد العاملين في نفس الصناعة في هذا البلد قبل 10 سنوات فقط. ولم تعد هناك سوى شركة أربيد التي لا تزال موجودة حتى اليوم بعد اتحادها مع شركات دولية أخرى في بدايات القرن الحالي، وتعد من كبرى شركات صناعة الحديد والصلب في العالم. لكن هذه الصناعة لم تعد مسؤولة الآن سوى عن 2% فقط من القيمة المضافة في لوكسمبورغ. تراجع الحديد والصلب لم يؤثر في صعود اقتصاد لوكسمبورغ، بل ربما كان فرصتها لدخول مناطق اقتصادية أخرى ستجد فيها كل ما كانت تحلم به. أبرز المجالات التي استثمرت فيها لوكسمبورغ بعد تراجع قطاع الحديد هو قطاع البنوك الدولية وصناديق الاستثمار والخدمات المالية بشكل عام، حيث إن قوانين الدول المتساهلة ضريبياً مقارنة بالدول الأوروبية أخذت تجتذب منذ الثمانينيات استثمارات واسعة من رجال الأعمال الأجانب الساعين لتجنب الضرائب الوطنية المرتفعة. وهنا يكمن السر. حجم النشاط البنكي في لوكسمبورغ يمكن معرفته بالنظر إلى أنها تستضيف أكثر من 150 مقراً رئيساً لبنوك دولية، وتستضيف أيضاً أكثر من 1000 صندوق استثماري، حيث تضمن قوانين البلاد سرية الودائع بجوار أيضاً الضرائب المنخفضة. كذلك تمتلك البلاد عوامل جذب بشرية للاستثمارات الأجنبية بجوار قوانينها الضريبية، فبالإضافة إلى اللغات الثلاث الرسمية في البلاد وهي الألمانية والفرنسية واللوكسمبورغية إن صحت التسمية، يتحدث 80% من سكان البلاد الإنجليزية، ومع الاستثمارات الضخمة هذه تجذب البلاد عمالة أجنبية كبيرة، حيث يقدر عدد الأجانب في لوكسمبورغ بحوالي نصف عدد سكان البلاد. لكن القطاع المالي الناجح في البلاد لا يخلو من انتقادات، فالكثيرون ينظرون إلى لوكسمبورغ باعتبارها أحد الملاذات الضريبية في العالم، حيث تستغل شركات كبرى قوانين البلاد المتساهلة من أجل إقامة مقراتها الرئيسة هناك والتفلت من الضرائب المرتفعة في الدول الأخرى. فرغم أن قيمة الضرائب على الشركات تبلغ نظرياً حوالي 25% من أرباحها، فإن تسريبات وتحقيقات عدة اكتشفت أن مئات الشركات متعددة الجنسيات أجرت اتفاقات ضريبية مع السلطات في لوكسمبورغ تتيح لها ألا تدفع ضرائب أكثر من 1% من أرباحها. هذه القائمة تضم شركات عملاقة مثل أبل وأمازون وإيكيا وبيبسي وغيرها، حيث تحول هذه الشركات أرباحها من دولة أخرى إلى لوكسمبورغ دون أن تدفع ضرائب ضخمة. بل في حالة شركة فيدكس مثلاً، كشفت التحقيقات أنها افتتحت مقرين في لوكسمبورغ لتحويل أرباح فروعها في فرنسا والمكسيك إلى لوكسمبورغ، وبهذا تتمتع الشركة بحوالي 99.75% من أرباحها دون مساس. وبالإضافة إلى القطاع المالي، تعد لوكسمبورغ من الدول المهمة في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أوروبا، فنتيجة استثمار طويل الأمد من الحكومة في هذا القطاع تمتلك البلاد بنية تكنولوجية تحتية متقدمة وسريعة تجذب الاستثمارات إليها. مضافا إلى كل ما سبق، ما تتمتع به البلاد من استقرار سياسي وتوفير عمالة بشرية ذات كفاءة عالية. إلى ذلك، فإن لوكسمبورغ تسوق لنفسها كدولة ذات خيارات واسعة ومتقبلة للآخرين، فالبلاد التي تملك أحد أقل معدلات الفوارق في الدخل بين الجنسين وواحدة من أعلى نسب متوسط الحياة المتوقعة أطلقت عدة مبادرات للترويج لنفسها كدولة حديثة، من ضمنها مبادرة لوكسمبورغ لإتاحة الإنترنت مجاناً عبر المدينة. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع دخل السكان مضافاً إليه ثمن البنزين الرخيص نسبياً في البلاد يجعلها من أعلى الدول في نسبة امتلاك الأفراد بسياراتهم الخاصة، ما يسبب ازدحاماً متكرراً بسبب ذلك، وبسبب أن جزءاً كبيراً من العمالة الأجنبية فيها، بخاصة العمال الأجانب الذين يأتون من الدول المجاورة والذين يقودون مركباتهم يومياً إلى لوكسمبورغ وخارجها. هذه الظاهرة جعلت لوكسمبورغ تطلق مبادرة لجعل مواصلاتها العامة مجانية للجميع، السكان والأجانب معاً، لتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة وزيادة عدد ركاب المواصلات العامة بنسبة 20% خلال السنوات القادمة بإذن الله. بعد كل ذلك وكل ما طرحناه من حقائق، لن يكون غريباً أن تعرف أن لوكسمبورغ يعيش فيها أكثر من 42,000 شخص، تزيد قيمة ما يملكونه على المليون دولار أمريكي. جزء من ذلك أيضاً يرجع إلى ارتفاع الشديد في قيمة العقارات، ما ضعف قيمة ممتلكات أصحاب العقارات في البلاد. وبشكل عام تبلغ نسبة الأثرياء في لوكسمبورغ حوالي 14% من السكان، وبسبب تسامحها الضريبي يعيش في البلاد عدد كبير من البليونيرات، حيث يقدر بحوالي 279 بليونيرا، وهي ملجأ لكثير من العائلات الغنية في أوروبا، حيث يعيش فيها 37 عائلة فرنسية شديدة الثراء من أصل أغنى 50 عائلة فرنسية. في الختام، كان طريق لوكسمبورغ نحو القمة طويلاً ومليئاً بالعوائق التي تمكنت البلاد من تجاوزها بالاستثمار في قطاعات جديدة حين ترى قطاعاتها الأصلية في حالة هبوط. كذلك كان طريقها مليئاً بالانتقادات، خصوصاً في تعاملاتها الضريبية مع شركات متعددة الجنسيات، لكن حتى الآن لا يبدو أن هذه الانتقادات ستتمكن من إزاحة لوكسمبورغ من قمتها.